أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. فقد علمنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى ذكر الرجال أو الذكور من المسلمين والنساء والمسلمات الصفات التي من الممكن للمسلم أن يتصف بهم، فجمع بين الرجال والنساء ليبين أن المرأة في التكليف بالرجل سواء سواء، وأن الفروق الشرعية في التكليف فروق خفيفة، يعني جعلها الله تبارك وتعالى، يعني جعل الله بين الرجال والنساء فروق خفيفة في التكليف، وذلك لطبيعة كل من الرجل والمرأة. كأن كلفت المرأة مثلا بالقعود عن القتال وكلف الرجل بوجوب الخروج بالقتال، فأصبح القتال واجب على الرجال دون النساء. وكان المرأة أيضا يعني تكليفات شرعية خاصة بالنسبة لسقوط الصلاة والصوم في فترة الحيض ونحو هذا من بعض الفروق الفردية. ولكن الصفات الأساسية قد يعني كوى الله سبحانه وتعالى فيها بين الرجل والنساء اللي هو العشر صفات هذه التي يعني تعرضناها في الأسبوع الماضي، الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصوم وحفظ الفرج وذكر الله تبارك وتعالى. فجعل الله تبارك وتعالى الرجال كالنساء في هذه يعني الصفات. من الممكن أن توصف المرأة بهذه الصفات الكريمة كما يوصف الرجل، وأن كلا من الرجال والنساء قد أعد الله تبارك وتعالى لمن اتصف منهم بهذه الصفات أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى. لما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك وبين أن المرأة مكلفة كالرجل سواء بسواء، بين أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمر النبي يتوجب على النساء كما هو متوجب على الرجال سواء بسواء. فقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن أي ما يعني ينبغي له وما يجوز له، لمؤمن يعني لكل من أعلن يعني كلمة الإسلام واتبع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآمن قلبه حقا وصدقا، ولا مؤمنة سمى بعد هذا ليبين أن الرجال كالنساء سواء كما قلنا. إذا قضى الله ورسوله أمرا يعني إذا حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني أن يختاروا أمرا أو شأنا غير شأن النبي أو غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يذعن كل من الرجال والنساء لأمر الله ولأمر النبي سواء سواء. ثم بين الله تبارك وتعالى بأن هذه القضية المخالفة فيها ضلال. قال: ومن يعص الله أي من الرجال والنساء فقد ضل ضلالا مبينا، يعني ابتعد عن الحق ويعني أصبح ابتعاده هذا بينا واضحا. هذه الآية بعمومها نص واضح ظاهر يعني يبين أنه لا يجوز لأحد مخالفة أمر الله وأمر رسوله. الأمر الآخر أن حكم النبي كحكم الله سواء سواء. هذه قضية للأسف يعني يخالف فيها كثير من المسلمين، وهذه نحتاج فيها إلى بعض التفصيل. فنقول بأن يعني أمر النبي إذا توجب إذا صدر بالوجوب يصبح هذا لازما ويصبح مخالفة أمر النبي كمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي هذا أيضا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت هذا القرآن ومثله معه. فالذي مثل القرآن يؤتيه النبي وأعطيه النبي هو سنته الوحي الثاني. فالنبي صاحب الوحيين صلوات الله وسلامه عليه، الوحي الأول كلام الله الموجود في المصحف، والوحي الثاني سنة النبي، لأن النبي لا يأمر من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فبعض الناس يفهم كلمة سنة خطأ، وهي يظن أن السنة هو الأمر المستحب. السنة فيها أوامر واجبة فرض، يعني أمر رسول أوامر فرض، وفيها كذلك أوامر مستحبة كما القرآن تماما. يعني أمر الله تبارك وتعالى الموجود في القرآن ليس كله بالوجود، ففي بعض الأوامر الإلهية التي تقول أن الأمر المطلق فهو الوجود، سواء نطق به الله يعني تكلم به الله تبارك وتعالى أو تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكل أمر مطلق في الكتاب أو السنة هو للوجوب، إلا إذا علمنا أن المتكلم يعني أن الله أو أن النبي لم يعني الوجوب صلاة الله وسلامه عليه، عند ذلك نصرف الأمر الوجوب. ولكن الأمر المطلق الذي لم يقترن بشيء لا بتهديد ولا بوعد ولا أي شيء، فالأمر هذا الوجوب. هذا عمل من قول النبي صلاة الله وسلامه عليه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث نص واضح على أن الأمر الوجوب. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أنه لو قال تسوق عند كل صلاة فأصبح هذا واجبا. ولكن النبي ترك الأمر لأنه خاف من المشقة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الأدلة على أن الأمر موجود حديث الذي قال فيه الصحابي نسيت اسمه الآن، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال سراقة بن مالك بن جرشم رضي الله عنه قال له أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال له النبي لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ثم قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فقال النبي صلى الله عليه لو قلت نعم لوجبت، يعني أصبح الفرق ولم استطعت. وقول النبي للسائل نفعل كذا، إذا قال النبي نعم دلها على الوجود وأصبح ما لصارف. فلذلك قال النبي ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم لكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالشاهد هنا أن يعني أمر الله أو أمر النبي إذا توجه ولو لم يقيد بشيء يعني أصبح أمر مطلق، فهذا الأمر الوجوب، وهذا هو الذي عليه يعني كل من أربعة علماء أهل السنة والجماعة أن الأمر الوجوب بدون تحديد، يعني بدون تحديد بدون أن يقيد مثلا بعذاب أو بنار أو بنحو ذلك. فلذلك قال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني إذا حكم الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني أن أختاروا لأنفسهم أمرا أو شأنا غير أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره أن هذه الآيات نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة تميمة بنت أبي طالب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لمتبناه زيد بن حارثة فأبت عليه، فنزل قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني أن يختاروا أمرا غير أمر الله تبارك وتعالى. وذلك أيضا لقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي ولي كل مؤمن صلوات الله وسلامه عليه سواء كان رجل أمرا. فإذا قال الرجل تزوج فلانة أو قال الامرأة تزوجي فلانا فيصبح هذا أمر أشد ولاية من ولاية الأب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فولاية النبي على المؤمنين ولاية نبوة وولاية أبوة كذلك، وولاية مطلقة ينبغي أن لا يختار أحد أمر غير أمر الله تبارك وتعالى. طبعا هذا في الأمر الواجب. أما في الشفاعة المطلقة فيجوز أن ترد شفاعة النبي صلى الله عليه كما جاء في حديث بريرة رضي الله عنها أنها لما يعني اعتقت طبعا طلقت على يعني من كانت زوج عبد، فلما اعتقت هي كانت يعني أمة، فلما اعتقت الأمة طبعا إذا اعتقت تطلق على زوجها إذا كان عبدا، لأنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بصره. فعند ذلك يعني ظل يعني زوجها يستربيها ويستعطفها، ويعني ذهب إلى النبي ليشفع النبي يعني له عند بريرة، وبريرة كانت مولاه كذا عائشة رضي الله عنها لأنها هي التي اعتقتها. فقالت النبي صلى الله عليه أشافع أم آمر؟ فقال لها بل أنا شافع، يعني هل تشفعني أو تأمر؟ قال بل أنا شافع. قالت لا أريده، لا أريده يعني لا أرجع إليه مرة ثانية. فترك النبي ذلك. فهذه يعني يجوز رد شفاعة النبي صلى الله عليه، ولكن إذا كان هذه الشفاعة وليس مجرد أمر، ولكن أمر النبي صلى الله عليه إذا توجه فلا يجوز لأحد أن يرده. قيل أيضا بأن هذه الآية نزلت في شأن جماعة من الأنصار خطب النبي ابنتهم لرجل من أصحابه يسمى جنيديل، فكأنهم استنقصوه، فقالت البنت لوالديها يعني أيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطيعونه أو تردون أمر رسول الله؟ فزوجوها. فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. على كل حال العبرة كما هو معلوم في علم التفسير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء كانت هذه الآيات نزلت بشأن يعني جليبيب ويعني الأنصار الذين زوجوه أو بشأن زينب بنت جحش ابنة عم النبي بنت عمة النبي صلى الله وسلامه عليه. فالعبرة هنا بعموم اللفظ، وعموم اللفظ يقتضي أنه لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يرد أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله وسلامه عليه. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وإذ يعني اذكر يا محمد حين، هذه اذ معنى حين، تقول للذي انعم الله عليه اذكر هذا وتذكره، يعني تقول القائل هنا هو النبي صلى الله عليه عليه للذي انعم الله عليه وهو زيد بن حارثه الذي كان النبي قد تبناه صلى الله عليه عليه، كان عبدا اهدي الى زوجته سيده خديجه رضي الله عنها فأهدته للنبي واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبقي يقال له زيد بن محمد ومتبنى للنبي، وزوجه النبي هنا ابنة عمه زينب رضي الله عنها. فيقول الله عز وجل: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام، بالإسلام وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمكث في بيته، فإنعام الله تبارك وتعالى على زيد إنعام كبير، وأنعمت عليه، أنت أيضا أنعمت عليه، أنعم النبي عليه بالعتق الله وسلامه عليه، وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وذلك أنه يعني بعد أن تزوجها مكثت عنده عام، ولكن حصلت بينه حصل يعني بينه وبين زوجته نزاع يعني شديد، وكان يشتكي منها يعني النبي صلى الله وسلامه عليه، فكان النبي يصبره ويقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، أي خف الله تبارك وتعالى وأدي حدوده كما ينبغي. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك لنبيه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تخفي في نفسك ما الله مبديه، فسر هذه ابن كثير وغيره بأن الذي أخفاه النبي في نفسه صلوات الله وسلامه عليه هو أن الله عز وجل قد أعلمه أن زيدا سيطلق زوجته وأن النبي سيتزوجها يعني صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أراد وحكم أن يبطل عادة من عادات الجاهلية، وهي أنهم كانوا يحرمون ابنة المتبنى، فقضى الله تبارك وتعالى بأن لا تحرم ابنة المتبنى على من تبنى، وإنما تحرم فقط زوجة المتبنى، وإنما الذي حرمه الله تبارك وتعالى هو زوجة الابن من الصلب، يعني زوجة الابن من الصلب هذه التي حرمها الله تبارك وتعالى، أما زوجة المتبنى فهذه يعني لم يحرمها الله تبارك وتعالى، وأراد الله أن يهدم عادة الجاهلية بهذا، فأخبر النبي بأن زيدا سيطلق زوجته وأن النبي سيتزوجها بعده، ليهدم الله تبارك وتعالى بزواج النبي هذا تلك العادة الجاهلية. كان النبي يخفي في نفسه هذا، أن يخفي في نفسه أن الله عز وجل سيزوجه وتأمره بزواج زينب ابنة عمه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني ما الله مظهره، ولأنه قد قضاه وقدره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشى الناس يعني أن تظهر لهم هذا وأن تبدي لهم هذا، والله أحق أن تخشاه لأن الله تبارك وتعالى هو أهل لأن يتقى جل وعلا. في الصحيحين تقول سرعة رضي الله عنها: لو كان النبي كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فليس هناك عتاب يعني في القرآن للنبي أشد من هذه الآية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قضى زيد معروف زيد بن حارثة منها أي من زينب رضي الله عنها وطرا أي رغبته، ويعني خرجت من نفسه وأراد طلاق وطلقها، زوجناكها أي بالأمر، يعني توجه إليك أمر الله تبارك وتعالى بوجوب زواجها، ولهذا كانت يعني زينب رضي الله عنها تقول يعني زوجات النبي: زوج كل أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فقول الله تبارك وتعالى زوجناكها الأمر من الله تبارك وتعالى يعني تزوجها كما قلنا ليهدم تلك العادة الجاهلية. قال جل وعلا: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. زوجناكها لهذا السبب. قال لكي، يعني هذا التعليم لأجل، لكي لا يكون على المؤمنين أي عموم المؤمنين من أمة محمد صلى الله وسلم عليه حرج أي ضيق وذنب في أزواج أدعيائهم، يعني في أن يتزوجوا من يعني من زوجات أدعيائهم. الدعي هو الذي يتبنى المتبنى يعني. إذا قضوا منهن وطرا، يعني إذا قضوا هؤلاء الأدعياء منهن من زوجاتهن وطرا، أي بعد أن يقضوا حاجتهم ويطلقوهن يعني دون إجبار. وكان أمر الله مفعولا، أي أن الله تبارك وتعالى في أمره لك بأن تتزوج زينب، هذا أمر لا بد أن يفعل لأن الله عز وجل قد قضاه وقد قدره سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن النبي لا حرج عليه ولا ضيق عليه فيما فرض الله له وحكم له. قال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج من ضيق وملامة ومذمة فيما فرض الله له، فيما فرض الله له من زواج ومن غيره، يعني ما فرضه الله عز وجل لنبيه أو حكم به يعني عليه أن يتزوج هذه أو أن يطلق هذه أو أن يفعل كذا أو أن يترك كذا، لا حرج عليه في هذا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أباح له وهو الذي أمره جل وعلا. فيما فرض الله له أي من هذا الزواج، سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني هذه طريقة الله تبارك وتعالى أن يوسع وأن يزوج يعني أنبياءه وأن يفرض لهم ما شاء سبحانه وتعالى. في الذين خلوا من قبل أي من الرسل. وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أمر الله عز وجل قدر مقدور، قدر منفذ ولا بد أن يكون. ثم بين تبارك وتعالى أن هؤلاء يعني الرسل هم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. مدح الله عز وجل هنا الأنبياء وعلى رأسهم يعني سيدهم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيهم الذين يبلغون رسالات الله، يعني لا حرج على الأنبياء فيما فرضه الله عز وجل لهم، لأن هؤلاء يعني كأن الله يقول يعني لما لا حرج عليهم، أي لأنهم الذين يبلغون رسالات الله. رسالات الله جعلها الله عز وجل بالجمع، لأن إما أن يكون لأن كل رسول يبلغ رسالة، أو أن الرسول يبلغ عدة رسائل بحسب الشرائع والأوامر التي يبلغها كل نبي. الذين يبلغون رسالات الله، أوامره ونواهيه وصفاته جل وعلا وما يريد أن يخبر به عباده، ويخشونه أي في هذا التبليغ وفي كل أمورهم، ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني أن الله عز وجل اختص أنبياءه لأنهم يقولون الحق لا يخافون في الله لومة لائم. وهكذا كان محمد صلى الله عليه، فقد بعث إلى الناس جميعا إلى الأحمر والأبيض، فقام صلى الله عليه وسلم بما أمره الله عز وجل خير قيام، أنذر عشيرته الأقربين وتحمل الأذى في ذلك وسافر في دعوته وهاجر من أجلها وعذب وأخرج من بلده صلى الله عليه ولقي ما لقي وهو لا يخاف في الله لومة لائم. قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي محاسبا لهم ورقيبا على أعمالهم وعالما سبحانه وتعالى بما قاموا به من أجل دينه ومن أجل دعوته. ثم مدح الله تبارك وتعالى بعد ذلك نبيه بمدائح أخرى، فقال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ينفي الله تبارك وتعالى أن يكون النبي هنا يعني والدا لزيد أو غيره، فأولاد النبي الذكور لم يبلغ أحد منهم الحلم قط يعني لم يصبح أحد منهم رجلا قط، وإنما كان له الطيب القاسم والطيب والطاهر، هؤلاء توفوا في يعني قبل بعث النبي صلوات الله والسلام عليه في مكة. وأما إبراهيم ولده من ماريا الصوفية فقد توفي في المدينة وهو رضيع. فلذلك قال تبارك وتعالى: ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم، يعني أبا ووالدا لأحد من رجالكم، يعني لم يبلغ أحد يعني من أولاده الحلم، أو أبا أحد من رجالكم الموجودين، يعني كل الرجال وهم الصحابة ليس لا يعرف يعني رجل فيهم يعني هو من صلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ولكن رسول الله، أي ولكن النبي هو رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله تبارك وتعالى به الأنبياء جميعا، وكان الله بكل شيء عليم. هذه دليل على أنه لا نبوة بعد نبوة محمد صلى الله وسلامه عليه. وقد جاء هذا في حديث كثيرة، منها مثلا حديث مسلم: فضلت على الأنبياء بست، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وختم نبيا من مدينة، من الست التي فضل الله تبارك وتعالى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. كذلك روى الإمام أحمد وغيره يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه قال: إن مثلي في الأنبياء كمثل رجل بنى بناء إلى موضع لبنة، فكان الناس يطيفون به، يطيفون بهذا البناء، فيستحسنونه إلا موضع تلك اللبنة، ثم قال النبي: فأنا تلك اللبنة وختم بي النبي. فبناء النبوة قد يعني أتمه الله تبارك وتعالى وأكمله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، ولم يبقى يعني من النبوة كما قال النبي، لم يبقى من النبوة النبوة كموضوع إلا المبشرات. قيل: وما هي المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو صغارة. أما كون عيسى بن مريم ينزل بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فنزوله ليس نبوة جديدة، لأن عيسى نبئ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تابع، يعني هو ينزل مثال كما جاء في حديث صحيح كثيرة، ولكنه يكون تابعا ويكون فردا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وهذا نفي أن يكون زيد بن محمد، ولذلك يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجة زيد لهذا. ما كان محمد أبا أحد من مصنفة زيد لهذا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا، خطابنا موجه للمؤمنين بعد هذه يعني المواعظ العظيمة وبيان فضل النبي وحقه صلوات الله وسلامه عليه من التقديس والاحترام واتباع أمره وامتثال أمره في كل شأن من شؤون الحياة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الآية الجامعة تفرض على المؤمن أن يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا، ويقول فيها ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما من عبادة إلا وقد جعل الله تبارك وتعالى لها حدا تنتهي إليه إلا الذكر، فإنه يعني لن يجعل له حدا من أمر المسلم أن يذكر الله تبارك وتعالى قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي الليل وفي النهار وفي السفر وفي الحضر وفي الصحة والمرض. فهذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه يدل على فقه للقرآن، وهو أن الذكر لا حد له، الذكر لا حد له. ولذلك لما رأى عبد الله بن مسعود قوما في مسجد البصرة وتحلقوا جماعات، وكل جماعة منهم كوم من الحصى، وعلى رأس كل جماعة رجل يعني قائم يقول لهم: سبحوا بنا فيسبحون بنا، احمدوا مئة فيحمدون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة، فقال لهم عبد الله بن مسعود: عدوا خطاياكم. فقال له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال: والله لأنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله أو مقتحم باب ضلالة. ثم قال لهم: عدوا خطاياكم وأنا ضامن أن لا يضيع الله من حسناتكم شيئا. فالعد يعني عبد الذكر لا ينبغي أن يعد إلا العبد الذي جاء في الكتاب والسنة مثلا في دبر الصلوات أو في أعداد معينة، وأما الذكر فليس له حد محدود ينتهي إليه. ولذلك قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي في كل حال وفي كل وقت، كما قال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني عبد الذكر لا ينبغي أن يعد إلا العبد الذي جاء في الكتاب والسنة مثلا في دبر الصلوات أو في أعداد معينة، وأن الذكر فليس له حد محدود ينتهي إليه. ولذلك قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي في كل حال وفي كل وقت، كما قال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فوصف المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما أي في حال القيام وقعودا في حال القعود وعلى جنوبه. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي في الذكر، فكان يذكر الله كما تقول في العائشة كان يذكر الله على كل أحواله. إذا تتبعنا يعني عمل اليوم والليلة للنبي لا نجد عمل من عمل اليوم والليلة العمل الفطري إلا وللرسول فيه الطعام البدء فيه والفراغ منه، قضاء الحاجة، النوم، القيام من النوم، الوضوء، الانتهاء من الوضوء، الغسل، الانتهاء من الغسل، دخول المسجد، الخروج منه، دخول المنزل، الخروج منه، ركوب الدابة، رؤية الهلال، وهكذا. لا نكاد نجد يعني حالة من حالات البشرية إلا وللنبي فيها ذكر صلاة الله السلام عليه. كذلك ذكره في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى وصلاته صلاة الثقيلة، والصلاة هي لذكر الله عز وجل، هذا جانب. كذلك يعني ذكر الله تبارك وتعالى في كل حال، في حال مثلا الشدة كان النبي صلى الله عليه وسلم عليكم يقول حديثا من اليمن وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر يعني أحاط به وشق عليه ويعني أتعبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني لجأ إلى ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء الأمر بالذات في لقاء العدو كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني جاء الذكر بذاته في مواضع معينة، كالذكر عند لقاء العدو، وكذلك الذكر عند نفس الشيطان كما قال تبارك وتعالى وإن أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالشاهد أن هناك مواضع معينة لابد المسلم أن يتذكر فيها وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك فالذكر مفتوح أن يذكر الإنسان يعني ربه في كل حال. ويعني يمكن أشمل حديث في هذا وأجمع حديث في هذا هو الحديث الذي يعني يسأل فيه الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيقول له إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بأمر أتمسك به. قال شرائع الإسلام يعني أعمال البر كثيرة علي، صلاة وصيام وزكاة وبر والدين وعيادة مريض ونحو هذا. قال فمرني بأمر أتمسك به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ولا يزال باستمرار، يعني استمر واجعل لسانك دائما رطب، يعني 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 دائما يعني متحرك، ورطوبة اللسان إنما تأتي يعني بجريان اللعاب عليه، يعني جريانه دائما يعني دائما يجري بذكر الله تبارك وتعالى، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فذكر الله تبارك وتعالى في كل حال لا شك أن هذا هو يعني الامتثال الصحيح لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لا شك أن كمال الذكر إنما هو بالنطق والقلب كذلك، يعني حضور القلب وخاصة في الدعاء، وذلك أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم عليه واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهم. فالقلب الغافل الله الله عز وجل لا يقبل منه دعاء، وإن كان الدعاء أخص من الذكر، ولكن ينبغي لكمال الذكر أن يكون هناك حركة اللسان مع كذلك يعني استحضار القلب لمعاني هذه الكلمات الطيبات التي نقولها. هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما الأجر في الذكر فهذا شيء عظيم جدا، كما جاء مثلا في فضل القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات، وكما جاء عن في حديث إبراهيم قال وأخبرهم أن غراسها غراس الجنة سبحان الله والحمد لله. فوقائد جاء أيضا يعني في فضل الذكر جاء حديث كثيرة جدا، منها مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالشاهد أنه في فضل الذكر أحاديث كثيرة كثيرة، ولذلك ينبغي للمسلم امتثالا لهذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أن يلهج لسانه صباحا ومساء وفي كل وقت بذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل هنا أيضا بعد ذلك قال وسبحوه بكرة وأصيلا، سبحوه نزهوه، نزه الله تبارك وتعالى عن يعني الإثم وعن الشر وعن النقص. فالله تبارك وتعالى لا نقص يعني عنده ولا في صفاته بأيده من وجوه، فهو الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا ولد له ولا ولد، والذي لا يطعم سبحانه وتعالى، والذي لا يظلم. فالتنزيه هو إبعاد الله عز وجل عن كل سوء، والإبعاد هنا هو يعني إبعاد اعتقاد أن نعتقد أن الله بعيد، وإلا فالله منزه بذاته ومسبح بذاته سبحانه وتعالى. ولكن التسبيح هنا منا شهادة، يعني شهادة العبد بأن الله تبارك وتعالى يتصف بكذا وكذا ولا يتصف بكذا وكذا. فتنزيه الله عن السوء إنما هو اعتقاد الإنس، يعني يعتقد أن الله عز وجل كذلك. وسبحوه بكرة وأصيلا، ثم قال جل وعلا أن الله عز وجل في المقابل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الضمير هنا يعود على الله تبارك وتعالى الذي يصلي عليكم. صلاة الله تبارك وتعالى على العباد فسرت بأنها الرحمة كما فسرها قتادة، وفسرت بأنها كما يقول ابن عباس هو ذكر الله للعبد عند الملائكة، يعني أن الله عز وجل يذكر فلان وفلان من الذين يذكرونه عند الملائكة، كما جاء في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، والملأ هم الملائكة. فالله عز وجل يذكر عباده يعني الذين يذكرونه في ملأ الملائكة، كما جاء في الحديث انظروا عبادي يعني أتوني شعثا غبرا أشركم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. وجاء أيضا في حديث الذكر أن الله يقول للملائكة ماذا يريد هؤلاء، يعني مجتمعون، يقول يا رب إنهم يريدون منك الجنة ويخافون النار، فقال أشركم بأني قد غفرت لكم، فيقول رب إن فيهم فلان، يعني لم يأتي للذكر وإنما جاء يعني جلس القوم يريد شيء آخر، فقال لهم هم القوم لا يشقى جليسهم. فيدخل الله تبارك وتعالى يعني الداخل في حلقة الذكر في أهلها وإن لم يكن يعني راغبا في الذكر، وذلك من باب يعني عموم الرحمة، يعم الله تبارك وتعالى المجتمعين في رحمة من رحمات في يعني في مقام الذكر من ذكر الله تبارك وتعالى، يعمهم الله تبارك وتعالى برحمته جل وعلا. فلذلك قال الله عز وجل هنا هو الذي يصلي عليكم، ثم قال وملائكته، ملائكته معطوف على الله أي أنهم كذلك يصلون عليكم. وصلاة الملائكة على الله تبارك وتعالى قد ذكر الله عز وجل طرفا منها، فقال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآية. فبين الله أن الملائكة تدعو للمؤمنين، كذلك جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة تدعو لأحدكم ما دام في مصلاه ما لم يخرج أو يحدث. فالملائكة تقول للشخص الذي يجلس في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فالملائكة أيضا يصلون على المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم، الله يصلي عليكم وملائكته كذلك يصلون عليكم. ثم قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي إذا ذكرتم الله تبارك وتعالى ذكركم وأخرجكم من الظلمات، ظلمات الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، وهذه ظلمات كثيرة، وظلمات الأنفس، ظلمة النفس وركونها يعني ابتعادها عن طاعة ربها إلى النور، نور الإيمان، نور الإيمان ونور اليقين ونور المعرفة بالله تبارك وتعالى ونور محبة الله عز وجل. وكان بالمؤمنين رحيما، يعني وكان الله عز وجل بالمؤمنين رحيما، وكان تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار، يعني أن هذا شأن الله عز وجل، شأن الله ودأب الله أنه بالمؤمنين رحيم جل وعلا. وكما جاء في الحديث، حديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب، يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من السبي، يعني بحثت عن ابنها حتى وجدت فأخذته وألتقطته إلى صدرها، فقال أترون هذه ملقية بولدها في النار؟ قال يا رسول الله لا. فقال الله عز وجل بعباده أرحم من هذه بولدها، الله بعباده المؤمنين لا شك أرحم من الأم بولدها. وكان بالمؤمنين رحيما، ثم قال جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم تحية المؤمنين، التحية في لغة العرب بمعنى التحية، يعني الدعوة أو الدعاء بإطالة الحياة، لأن العرب كانت إذا قابلت إنسان أرادت أن يعني تحييه تقول له أطال الله بقاءك أو أطال الله حياتك، يدعون لبعضهم بعضا بطول الحياة. ولكن الله تبارك وتعالى أبدلنا عن هذه الدعوة الجاهلية بدعوة أخرى وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن الدعوة بطول الحياة في ذاتها ليست خير، يعني ليست خير طول الحياة إلا إذا كانت مع يعني عمل صالح، لكن أصبحت كل كلمة تقال عند اللقاء ونحو هذا تسمى تحية. فالتحية تحيتهم تحية المؤمنين يوم يلقونه، يوم يلقون ربهم جل وعلا سلام، أي سلام منه جل وعلا، يعني أن الله عز وجل سيسلم على عباده المؤمنين يوم يلقونه، وذلك في الجنة كما قال تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، سلام قولا من رب الرحيم، يعني أن الله عز وجل الذي رحم المؤمنين وأدخلهم الجنة يسلم عليهم فهو السلام سبحانه وتعالى. تحيتهم يوم يلقونه سلام، ولا شك أن هذا أمر عظيم جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى بذاته وجلاله جل وعلا يسلم على عباده المؤمنين بالذات فيقول مثلا السلام عليك يا فلان أو السلام عليكم يعني يا جماعة المؤمنين، فهذا أمر عظيم جدا. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، أعد لهم هيأ لهم ويعني جهز لهم وشيء جاهز معد لهم لهؤلاء المؤمنين أجرا كريما أي عنده وهي الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأستغفر الله لي ربي من كل ذنب.